من إذاعة العراق الحر في براغ أكد بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الجمعة وجود سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي السابق رهن الاعتقال لدى القوات الأمريكية، واعتبر عملية الاستسلام دليلا على زوال النظام السابق في العراق إلى الأبد. ونقلت فرانس بريس عن البيان أن الوزير السابق سلب نفسه للفرقة 101 المحمولة جوا اليوم الجمعة، ووصف الليفتنانت كولونيل جورج كريفو كبير المتحدثين العسكريين باسم قوات التحالف عملية الاستسلام بأنها دليل آخر على أن نظام البعث لن يعود له وجود في العراق. وقد استسلم سلطان هاشم أحمد للقوات الأمريكية في مدينة الموصل صباح اليوم. فرانس بريس ذكرت أن نبأ الاستسلام أعلن من قبل المسؤول المحلي للجنة حقوق الإنسان الذي قام بدور الوسيط في عملية الاستسلام. وبثت فضائية الجزيرة القطرية من الموصل المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الوسيط أن الوزير السابق سلم نفسه في منزله بالموصل بعد وعود أمريكية بحسن المعاملة. وكالة الأنباء قالت إن الوسيطة أوضح أن العملية تمت بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. يذكر أن سلطان هاشم أحمد يحتل المرتبة 27 بين المسؤولين العراقيين 55 المطلوبين لقوات التحالف، وباستسلامه يصل إلى 40 عدد الذين اعتقلوا أو قتلوا من المطلوبين. صرح مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن إيران تسعى لزعزعة الجهود الرامية إلى إعادة أعمار العراق، ويشتبه بأنها تلعب دورا مهما في الهجمات والتفجيرات ضد القوات الأمريكية والعراقية بحسب ما نقلت فرانس بريس. واعتبر بريما أن إيران تواصل التدخل بطرائق مختلفة في الشؤون الداخلية للعراق، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات الإيرانية ومسؤولين حكوميين يقدمون الدعم لمختلف الأشخاص من بينهم من قام بأعمال عنف ضد العراقيين وقوات التحالف على السواء. وانتقد بريما أيضا السلطات السورية معبرا عن اعتقاده بوجوب قيام سوريا بعمل المزيد، وخصوصا فيما يتعلق بوقف عمليات تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية السورية، ومشيرا إلى ضرورة تعامل قوات التحالف مع هذه العمليات بطريقة ما. اعترف وزير الخارجية الأمريكي في مقال كتبه لصحيفة وول ستريت جورنال عن زيارته الأخيرة للعراق، اعترف بوجود مشكلات أمنية جدية تتعلق بالأمن في العراق، لكنه أصر على كون البلاد تسير في اتجاه إقامة حكم ديمقراطي. يعقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس جورج دبليو بوش محادثات ثنائية يوم الثلاثاء المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تتركز على الوضع في العراق وفقا لتصريحات صدرت عن مساعدي شيراك اليوم الجمعة. وبحسب فرانس بريس يجري اللقاء بين الرئيسين بعد 3 أيام من لقاء بين شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلا والمستشار الألماني جرهارد شرودا في برلين في محاولة لصياغة موقف أوروبي موحد حول العراق. قال قائد أمريكي اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية اعتقلت 40 ممن يشتبه بأنهم من المقاتلين العراقيين في معركة استمرت طوال الليل بالقرب من مدينة تكريت، وذلك بعد مقتل 3 من الجنود الأمريكيين في كمين. رويترز أفادت أن القوات الأمريكية المدعومة بالطائرات المروحية اشتبكت مع مسلحين حتى تباشير الصباح. ونقلت عن الكولونيل جيمس هيكي أن القوات الأمريكية قامت بتطويق منطقة زراعية على الضفة الشرقية من النهر بالقرب من تكريت واعتقلت المشتبه بهم. قال وزير الدفاع البرازيلي خوسيه فيغاس إن من غير المرجح أن ترسل البرازيل جنودا للمشاركة في القوة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ونقلت رويترز عن الوزير البرازيلي تأكيده للصحفيين أن الرأي العام يدرك جيدا الأسباب التي تقود الحكومة إلى عدم تأييد إرسال جنود إلى العراق من حيث المبدأ. يذكر أن الحكومة البرازيلية عارضت حرب العراق التي أطاحت بصدام حسين عن السلطة. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، ثلاث صحف أمريكية نشرت تقارير تتعلق بالشأن العراقي، فقد تناولت إحداها الجهود الأمريكية الهادفة إلى عزل فرنسا في مجلس الأمن فيما يخص استصدار قرار جديد حول العراق، وأشارت أخرى إلى تأكيد كوفي أنان على ضرورة ربط دور الأمم المتحدة المحتمل في العراق بتفويض واضح وصريح وبتحسن كبير في الحالة الأمنية في البلاد. أياد الجيلاني هي قراءة للتقارير الثلاثة.
مستمعين الكرام، في جولة سريعة على الصحافة الأمريكية نتوقف أولا عند النيويورك تايمز التي نشرت اليوم تقريرا بعنوان الولايات المتحدة تسعى إلى عزل فرنسا في مجلس الأمن حول التوجه العراقي، تنسب فيه إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة جورج بوش الغاضبة إزاء مطالبة فرنسا بمنح الأمم المتحدة إشرافا أوسع في العراق تعمل الآن على عزل فرنسا في المجلس بهدف الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس لصالح توجهاتها. وتذكر الصحيفة بأن فرنسا كانت هددت باستخدام حقها في نقض أي قرار كان سيصدره المجلس يخول بموجبه شن الحرب على العراق، ما دفع بوش حينئذ إلى التأكيد بأن أمريكا لم تكن بحاجة إلى القرار في إصرارها على إطاحة نظام صدام حسين. أما الفرق الكبير هذه المرة فيتمثل في أن حتى المسؤولين الفرنسيين يؤكدون بأن فرنسا لن تلجأ إلى الفيتو. وتنسب الصحيفة إلى دبلوماسي أوروبي كبير قوله صحيح أن وزير الخارجية الأمريكي باول منزعج من الفرنسيين، ولكن الحقيقة هي أن الفرنسيين يؤكدون خلف الأبواب الموصدة بأنهم لا يفكرون أبدا في نقض القرار الجديد. ويوضح تقرير الصحيفة بأن الخلاف الأمريكي الفرنسي يدور حول اقتراح فرنسا بأن تحل الأمم المتحدة بموجبه محل الولايات المتحدة في الدور الريادي المشرف على انتقال العراق إلى الديمقراطية، مع الإسراع في تسليم السيادة على العراق إلى العراقيين ربما حتى خلال شهر واحد. أما الإدارة الأمريكية فتصر على أن العراقيين لم يستعدوا بعد لاتخاذ هذه الخطوة. وينبه التقرير إلى أن محاولة عزل فرنسا في مجلس الأمن تعكس قلق واشنطن المتزايد من أن جميع السياسات التي تبنتها فرنسا خلال الأشهر الأخيرة تبدو موجهة لعرقلة السياسات الأمريكية في العراق وفي أماكن أخرى. ويوضح التقرير بأن السياسة الأمريكية الحالية تتمثل في نيل تأييد ألمانيا للتفاوض على قرار جديد، وفي عرض فرصة لروسيا كي تساهم في إعادة تعمير العراق مع نيلها حصة من العقود المغرية المتعلقة بهذا المجهود. وتشير جميع المؤشرات في هذا الصدد إلى أن ألمانيا تسعى إلى استرضاء واشنطن من خلال إشارتها إلى أنها مستعدة للمساعدة في إعادة التعمير رغم امتناعها عن إرسال قوات إلى العراق. أما فرنسا بحسب الصحيفة فتؤكد بأنها لا تريد سوى جعل الاحتلال أكثر مقبولا لدى العراقيين ولدى الدول الأخرى المطلوب منها المساهمة بالجنود والمساعدات. إلا أن النيويورك تايمز تنسب إلى مسؤولين أمريكيين نبذهم الحلول الوسط، مؤكدين أن الإسراع في تسليم شؤون البلاد إلى العراقيين لن يفيد سوى المنفيين السابقين، وهي المجموعة التي لا تنعم إلا بتأييد محدود لدى العراقيين. أما صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور فنشرت تقريرا لمحررها بيتر فورد يعتبر فيه أن الأحقاد والنقمة على الأمريكيين لا تتطلب من المرء أن يكون من مؤيدي النظام البائد أو من الإسلاميين الأصوليين في عراق اليوم، حيث اعتاد جنود مشدودي الأعصاب على إطلاق النار على مواطنين لا يفهمون لغتهم أو على إشهار بنادقهم على المارة أو على إساءة التعامل مع الذين يوقفونهم عند نقاط التفتيش. وينبه المحرر إلى أن التحدي الأكبر المتفق عليه من قبل العراقيين والمسؤولين الأمريكيين يتمثل في إعادة القانون والنظام ومعهما الشعور بالأمان الشخصي الذي يتصدر قائمة أولويات كل عراقي. غير أن الشرطة العراقية الجديدة المكونة من نحو 60,000 عنصر ما زالت تعاني من نقص في التسليح والمعدات، وتنقصهم أيضا السيارات وأجهزة الاتصال، ناهيك عن الأثاث في مراكز الشرطة التي تعرضت معظمها إلى النهب في عقاب الحرب. وينقل التقرير عن بعض ضباط الشرطة ترددهم في القبض على السارقين مثلا خشية تعرضهم إلى الانتقام في حال الإفراج المبكر عنهم بسبب افتقار البلاد إلى نظام قضائي يعمل بالمستوى المطلوب. وينبه التقرير إلى أن النظرة تجاه قوات التحالف تختلف من طائفة إلى أخرى ومن جماعة دينية إلى أخرى، ولكن المنطقة الأخطر للأمريكيين هي المنطقة السنية الواقعة غرب وشمال العاصمة بغداد. كما ينبه المحرر إلى أن الشيعة هم الذين يمسكون بمفتاح مستقبل العراق، فلقد عانوا من القسم الأكبر من وحشية صدام حسين في عقاب انتفاضتي 1991 و1999، وهم الآن مرتاحون لزواله ويبدون تحملا واسعا للوجود الأمريكي. وأخيرا نشرت الواشنطن بوست تقريرا لمراسلها في الأمم المتحدة ينسب فيه إلى الأمين العام كوفي أنان تحذيره الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجلس الأمن من أنه لن يوسع وجود الأمم المتحدة في العراق ما لم يتفقون بالإجماع على تفويض جديد يحدد مهام واضحة للمنظمة ويضمن تأكيدات أشمل بالأمن لمنتسبي الأمم المتحدة في العراق. وتوضح الصحيفة بأن موقف أنان يشكل عقبة جديدة أمام إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الراغب في استصدار قرار يتم بموجبه توسيع المساهمة الدولية في العراق. وينسب التقرير إلى دبلوماسيين في المنظمة توقعهم بأن تؤجل الولايات المتحدة تقديمها المشروع القرار الجديد في المجلس نتيجة قلقها رغم السهولة المتوقعة في إصدار القرار من أنه لن يجذب المزيد من الدعم المالي والعسكري لإعادة السلام والتعمير في العراق. وتشير الواشنطن بوست إلى أن الأمم المتحدة خفضت عدد منتسبيها في العراق من 600 إلى 100 منتسب منذ منتصف آب المنصرم، كما قرر أنان تأجيل تعيين خليفة لسيرجيو فييرا دي ميلو إلى حين اطلاعه على أي قرار جديد يتبناه مجلس الأمن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة سليمة مراد في هذه الأغنية. I'm
أعزائنا إلى دمشق لنتابع لقاء أجراه مراسلنا هناك جنبلاطشكاي مع كاتب ومحلل سياسي سوري حول مدى تأثير الوضع في العراق على إعلان الحكومة السورية الجديدة.
أصدر يوم أمس الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة بحقائبها 30، وعلى أكثر ما ميز هذه الحكومة احتفاظ 15 وزيرا بحقائبهم من الحكومة السابقة، في مقدمتهم وزراء السيادة مثل الدفاع العماد أول مصطفى طلاس، وهو الوزير الحاضر دوما في كل الحكومات السورية منذ العام 1970، ووزير الخارجية فاروق الشرع الذي يشغل منصبه أيضا منذ العام 1984. وقبل الإعلان عن هذه الحكومة التي ضمت في صفوفها 4 من أعضاء القيادة القطرية إضافة إلى 14 بعثيا آخر، زاد الحديث عن ضغوط خارجية تهدف إلى إحداث تغيير في الأداء السياسي السوري على المستويين الداخلي والخارجي، وهذه الضغوط كان مصدرها الولايات المتحدة أو الجارة الجديدة لسوريا بعد أن جاءت لاستئجار العراق حسب مفهوم أطلقه الوزير الشرع قبل أيام. وبالتالي فإن السؤال عن مدى تأثير الوضع في العراق على إعلان الحكومة الجديدة في سوريا وتشكيلتها بات حاضرا، ويقول الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود معلقا على هذا السؤال:
الحكومة مسؤولة عن تنفيذ سياسات داخلية أمامها معمات كبيرة مثل معالجة موضوع البطالة، الفساد، الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي إلى آخره. القرار السياسي والعلاقة وعلاقات سوريا الخارجية هي تقع في حيز أو نطاق القيادة السياسية والجبهة الوطنية التقدمية.
ولكن ألا تعتقد بأن تغير النظام العراقي واحتمال ظهور نظام ليبرالي يعتمد على آلية السوق سيفرض تحديات اقتصادية على سوريا، وخصوصا أن سوريا كانت تعتمد في قسم كبير من صادراتها من منتجات القطاع العام على القطاع العام العراقي الذي يمكن أن يتجه سريعا إلى التخصيص؟
الموضوع العراقي أثره أنه يستدعي تحديا عاجلا على الإدارة السورية والحكومة الجديدة أن تأخذ شأن الاعتبار ما يحصل في العراق، لأن الذي حصل في العراق مهم جدا جدا لناحية ضرورة المواكبة هنا لما يحصل في العراق.
يعني إذا أنت تعتقد بأن الوضع في العراق هو أحد العوامل التي دفعت إلى الإسراع في عملية الإصلاح في سوريا، ومن هذا المنطلق هل تعتقد أن التركيبة الجديدة للحكومة السورية ممكن أن تغير تعاطيها مع الحكومة العراقية؟
كما قلت لك أن الذي حصل في العراق يستدعي تحديات هنا يجب مواجهتها مقابل المسؤولين السوريين، لكن هناك مسألة مهمة، موضوع تشكيل الحكومة والتغييرات التي حصلت يجب أن نناقشها باعتبار أنها ذكر دائما أنها تغييرات كانت طفيفة، حوالي 16 وزير حافظوا على مناصبهم. في سوريا وفي التغيير الحكومي تحديدا ليس مهم تغيير الشخصيات، ان يذهب وزيرا وياتي اخر، المهم هو السياسات الاستراتيجيات والخطط وما يمكن تطويره او احداثه او اصلاحه في المستقبل. الوزير في سوريا مجرد اداه منفذه، لا اعتقد ان تشكيل الحكومه الجديده ستجعل الاقتصاد السوري يعيش نقلة نوعية ليصبح قادرا على التعامل مع العراق. المسألة بحاجة لقرار سياسي اقتصادي استراتيجي.
الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود أكد أن أسلوب التعامل مع الحكومة العراقية كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة يقوم على قاعدة عدم الاعتراف الرسمي بل التعامل مع الأمر الواقع، وهذا الأسلوب لن يطرأ عليه أي تغيير مع الحكومة السورية الجديدة، لأن مثل هذا القرار السياسي لا تتخذه الحكومة السورية ذات الطابع الاقتصادي والخدمي. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أما مراسلنا في كركوك سوران الداودي فالتقى أحد أعضاء مجلس الإدارة العسكرية في المحافظة للحديث عن تشكيلة فوج للدفاع المدني يشرف عليه مجلس الإدارة العسكرية.
فوج الدفاع المدني فوج عسكري في طريقه إلى التشكيل في محافظة كركوك يشرف عليه مجلس الإدارة العسكرية في المحافظة الذي يتكون من 8 ضباط عراقيين يرأسهم ضابط من قوات التحالف، ومهام هذا الفوج حماية الطرق الخارجية المؤدية إلى كركوك. في هذا السياق التقينا الرائد خليل كمال الزوبعي أحد أعضاء مجلس الإدارة العسكرية المشرف على الفوج. بداية قال عن تشكيلة الفوج:
تشكيلة هذا الفوج أصبح من خلال تشكيل المجلس العسكري الموجود في كركوك اللي تأسس في تاريخ 3/9/2003، وبعدين أعطينا المهام في تشكيل الفوج الأول في كركوك ويعتبر الفوج الرابع للدفاع المدني في العراق من ضمن الفيلق الأول العراقي للدفاع المدني. تشكيلة هذا الفوج بدأ بتاريخ 13/9، فتح باب التطوع لهذا الفوج في داخل كركوك في مبنى دار الضيافة السابقة الموجودة في كركوك مقابل في طريق بغداد.
وعن عدد أفراد الفوج قال الرائد خليل كمال الزوبعي:
تشكيلة الفوج بصورة عامة يتكون من 900 شخص ضباط ومراتب، 40 شخص ضابط من رتبة مقدم إلى رتبة ملازم، والبقية من المراتب الموجودين من الضباط من النواب ضباط وإلى رتبة نائب عريف مطوع نازل، وبعد ذلك نقوم بأخذ المتطوعين العسكريين أولا كأسبقية أولى للمهام كجندي مطوع.
وانضمام انتماء الى الفوج قال
بصراحة ماكو اي حزب او شيء يعني، وانما اي شخص عسكري يحب ينتمي فهو ضابط بالجيش العراقي السابق مستمر بالخدمة العسكرية له حق ان يطوع بهذا الفوج.
يشرف على هذا الفوج مجلس الإدارة العسكرية المتكون من ضباط عراقيين وضابط أمريكي يشرف على المجلس.
يتكون المجلس من 8 أعضاء هم من ضباط العراقيين القدماء اللي كانوا في الخدمة العسكرية وبعضهم من المتقاعدين وضابط أمريكي واحد هو المشرف على من قوات الائتلاف على هاي الحركة على المجلس، وأربع ضباط من تشكيلة المجلس العمومي هم من ضباط حركة الضباط والمدنيين الأحرار.
العرب والكرد والتركمان والكلد والآشوريين يشكلون هذا الفوج وفق نسب معينة لكل قومية منهم، وعن هذه النسب قال عضو مجلس الإدارة العسكرية الرائد خليل كمال الزوبعي
40% القومية العربية، 40% القومية الكردية، 15% القومية التركمانية، و5% من القومية الآثورية.
وعن مهام الفوج قال
مهام هذا الفوج يكون حماية الطرق الخارجية لمدينة كركوك، الطرق الخارجية المؤدية، هناك 7 طرق تؤدي إلى دخول إلى مدينة كركوك والخروج منها، هي كما تعلم طريق كركوك دوز، خرماتو، كركوك حمرين، كركوك رياض، كركوك حويجة، كركوك ديبس، كركوك ألتون كوبري، كركوك شمشمال.
وقال عن تسليح الفوج
حاليا التسليح الموجود حاليا تسليح روسي وخفيف فقط.
سوران داودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
We'll be right back.
سيداتي وسادتي، يحين الآن موعدكم ككل يوم جمعة مع قراءة للصحف الكردية التي ركزت على زيارة كولين باول إلى مدينة حلبشة. ومجلس الحكم العراقي يصدر قانونا جديدا للجنسية العراقية. معكم الآن مصطفى صالح كريم من السليمانية.
احتلت زيارة كولين باول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة حلبشة في كردستان العراق احتلت الصدارة في جميع الصحف الصادرة في السليمانية الحزبية منها والمستقلة، واعتبرتها زيارة تاريخية ذات مغزى ودلالات عميقة، كما شجبت هذه الصحف ودانت جريمة اغتيال أنا ليند الوزيرة السويدية. ومن أهم المانشيتات والعناوين الأخرى التي أبرزتها الصحف، جلال طالباني طالب الاهتمام الأكثر بالإيزديين والمسيحيين وأن تكون لهم مكانتهم الخاصة في الإعلام. مجلس الحكم يصدر قانونا جديدا للجنسية العراقية. ستبدأ الدراسة باللغات الكردية والتركمانية والآشورية في كركوك. المكتبان السياسيان للديمقراطي والاتحاد يبحثان إمكانية فتح مقرات جديدة في الأقضية والمدن. اغتيال وزيرة خارجية السويد عمل مشين يدينه الكرد بجميع فئاتهم. 18 من آب هو اليوم الوطني لنساء العراق أم هو أدلجة لفكر النساء؟ الجبهة التركمانية تنتخب رئيسا جديدا خلفا لصنعان أحمدار القصاب. تشكيل محكمة لمحاكمة مسؤولي نظام صدام. في صلاح الدين اجتماع للأحزاب الخمسة، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والمؤتمر الوطني والوفاق الوطني. مفارز الحزب الشيوعي العراقي تلقي القبض على محمد أحمد الجبوري أحد سكرتيري قصر صدام. تعيين 1500 موظف في كركوك. دائرة أمن شوار قرنة بقضاء رانيا في محافظة السليمانية تكبس بقايا هيكل مروحية عراقية مهربة من الجنوب. المثقفون الكرد والعرب ضد دخول القوات التركية إلى العراق. وحول الانشقاقات التي قيل بأنها حدثت داخل الجبهة التركمانية، كتبت صحيفة هاوراتي الكردية المستقلة تقول: في المؤتمر الذي عقدته الجبهة التركمانية في كركوك انتخب فاروق عبدالله فري رئيسا للجبهة خلفا لصنعان أحمداغ القصاب، فيما انشق عدد آخر من منتسبي الجبهة عنها بقيادة سامي شبك عضو الشورى للجبهة. وقالت هاوراتي أن المؤتمر لم يدعو أيا من ممثلي الأحزاب للحضور، فيما وصفت الصحيفة الرئيس الجديد بأنه من مواليد 1951 وأكمل دراسته في تركيا، وإن نظام البحث كان قد أعدم أباه سابقا. وأضافت بأن صنعان أحمدار القصاب الرئيس السابق للجبهة لم يحضر جلسات المؤتمر واكتفى بإرسال رسالة قصيرة فقط. وبحسب الصحيفة أن انسحاب سامي شبك وعدد كبير من الأعضاء في المؤتمر يعود إلى موقف الجبهة من الكرد وتجاهل المهمات الوطنية في المؤتمر. هذا وقد أصدر سامي شبك ورفاقه بيانا حول هذا الموضوع، جاء فيه: بعد تحرير العراق من النظام الدكتاتوري بدأت التدخلات السافرة لقوى خارجية، وأن تدخل أشخاص غير معروفين سبب في زيادة حدة التوتر وتولد الأحقاد وأحداث القلاقل بين أبناء الشعب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، أصدر مجلس العلاقات الخارجية الأسبوع الماضي تحليلا عن الأوضاع الراهنة في العراق، قدمه الزميل الأقدم بالمجلس لشؤون دراسات الأمن القومي ماكس بوت العائد لتوه من زيارة استمرت 10 أيام إلى العراق، وذلك على شكل محاورة بينه وبين عدد من رؤساء تحرير الصحف الأمريكية. ونشر موقع المجلس على شبكة الانترنت ما ورد فيه من أسئلة رجال الصحافة وإجابات بوت عليها، ونقدم إلى حضراتكم فيما يلي مراجعة لأهم ما ورد في الحوار من أسئلة وإجابات، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر.
يقول بوت إنه أمضى 10 أيام في العراق أواخر آب المنصرم، زار خلالها مناطق بابل والموصل وبغداد، وعاد من طباع متفائل بعض الشيء إزاء التقدم الذي يتحقق في العراق، رغم كونه وصل إلى البلاد في اليوم التالي لعملية تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد، وغادر العراق قبل يوم واحد من تنفيذ عملية التفجير المروعة في النجف الأشرف. ويتابع بوت قائلا:
رغم كل ذلك دهشت إزاء التقدم الذي يحققه الجنود في مختلف المشاريع التي ينفذونها لكسب قلوب وعقول الناس، ومن بينها إعادة بناء المدارس وتدريب قوات الشرطة وتأسيس مجالس بلدية عراقية وتنفيذ كل ما يشبه ذلك من الأمور الضرورية لإعادة العراق إلى مساره. كان هناك بالطبع العديد من المشاكل، ومن أهمها بحسب رأيي سلطة التحالف الانتقالية التي لم تحقق الكثير في مساندة القوات العسكرية في عملها. وبالطبع هناك مشاكل كثيرة متعلقة بنقص الكهرباء والبطالة والنقص في الوقود، ولكنني عدت وأنا أحمل انطباعا متفائلا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وطرح سؤال على السيد بوت: في مقال كتبته قبل سفرك إلى العراق تقدمت بتوجهات واقعية حول حاجة الولايات المتحدة إلى المزيد من المساعدة الدولية، فهل تغيرت آراؤك نتيجة زيارتك أم ما زلت متمسكا برأيك الأول، وما هي طبيعة المساعدات التي تهمك؟
ما زلت أتمسك برأيي، بل تعزز بعض جوانب هذا الرأي من خلال زيارتي. فكما أشرت لقد سمعت الكثير من الانتقادات لسلطة التحالف المؤقتة، فهي لا وجود يذكر لها في المحافظات، ولم تنجح لحد الآن في تشغيل قناة فضائية عراقية، ما يعني تخليها عن الحرب الإعلامية لصالح قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المعادية لأمريكا. كما أعتقد أن إدخال الأمم المتحدة إلى الجوانب المدنية من الاحتلال أمر مرغوب فيه، ولا أرى بأسا في تعيين نائب دولي لبول بريمر، أو حتى جعل بريمر نائبا لإداري تعينه الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري من الاحتلال، فأعتقد أن بعض الوحدات الأجنبية المشاركة تفتقر إلى الكفاءة التي تتسم بها قوات مشاة البحرية الأمريكيين، وما سيسرني هو حصولنا على فرقة على الأقل من القوات الهندية، ليس تحديدا لكوننا بحاجة إلى المزيد من القوات، بل لفسح المجال أمام استبدال بعض قواتنا العاملة هناك بشكل دوري. غير أنني مقتنع أيضا بأن المسؤولية الكبرى ستبقى ملقاة على عاتقنا حتى يتم تسليم البلاد إلى العراقيين، ما يفرض علينا البحث عن سبل تمويل هذه المهمة الكبيرة.
سيداتي وسادتي، إسماعيل القادري عضو قيادي سابق في حزب البعث الملغي في العراق ويقيم حاليا في بريطانيا، قام بزيارة استغرقت 3 أسابيع إلى بلده بعد انهيار النظام البائد بنحو 2 شهر. ولقد اتصلنا به وطلبنا منه تقييم مدى حاجة قوات التحالف إلى مساعدات ودعم دوليين للمضي في مهمتها في العراق، فأجبنا بقوله:
الواقع أنا يعني كما تعرف أخي أنه أنا رحت إلى العراق شهر 6 بطبيعة الحال، مباشرة يعني بعد 2 من سقوط صدام حسين وتمثاله. والوضع اللي في العراق هو وضع بصريح العبارة متحرك، يعني أو أقصد من هذا أنك بالشهر 6 يمكن أن تأخذ انطباعات غير اللي راح بالشهر 7، غير اللي راح بالشهر 8، غير اللي يعيش الآن. بس بالعموم احنا نعرف جيدا ان الولايات المتحدة دخلت الى العراق واسقطت نظام صدام تحت لافتة وجود اسلحة دمار شامل. طبعا هاي اللافتة لحد الان ما تحقق عمليا وعلميا انها يعني لافتة كانت حقيقية للأسف يعني لحد الان. بس المهم مجاور لهذه اللافتة كان هناك وعد امريكي حقيقي او رسمي من قبل الرئيس بوش وكذلك من قبل رئيس الوزراء البريطاني في خطابين رسميين منفصلين في يوم 10/4/2003، أي بعد يوم واحد من سقوط تمثال صدام حسين في بغداد اللي هو كان يوم 9/4. وهذا الوعد الرسمي للعراقيين أعطي على أساس خلق عراق جديد، نموذج جديد في العراق للدولة الحديثة. وبطبيعة الحال هناك تعهدات رسمية على أساس أنه تبذل الدولتان من الناحية الاقتصادية، من الناحية البشرية، من الناحية العلمية لخلق هذا النموذج. فإذا العراقيين لهذا المجال يستطيعون المطالبة بموضوع النموذج، لكن الشيء اللي جرى على أرض الواقع بعيد كل البعد عن خلق النموذج. طبعا نعرف أنه جيدا، ما أريد نفوت بالتفاصيل، نعرف أنه جيدا أن هذه المشاريع تعثرت، وتعثرت بطبيعة الحال لأكثر من سبب، منها أن الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وبريطانيا بالدرجة الثانية ما أعطت لوجودها العسكري اللي في العراق المعنى السيادي للعراقيين، وإنما صارت استفزازات قسم منها مكبرة مضخمة بس قسم منها حقيقي، وبالنتيجة أن العراقيين بالمقابل بدأت ردود فعلهم عنيفة تجاه تواجد القوات العسكرية على أرضهم. الولايات المتحدة سبق وأن قاومت المجتمع الدولي قبل الحرب وتمسكت بتفسيرها للقرار اللي صدر، قرار 1441 اللي صدر من مجلس الأمن الدولي في 8/11/2002، وتمسكت بتفسير بعض فقراته على هواها في شن الحرب، وقاومت إصدار قرار جديد وكفت يد الأمم المتحدة عن العراق. الآن عملية الرجوع للأمم المتحدة يعني فيما يعني أن الولايات المتحدة تعترف وإن كان ضمنيا أنها تعثرت وأنها تريد غطاء دولي أو توسيع للمسؤولية الدولية من خلال الأمم المتحدة. يوازي هذا هو سعي الولايات المتحدة إلى توسيع مؤسسات أمنية عراقية في داخل البلد حتى يكون هناك وجهي لعملة واحدة، وجه لتدويل المشاركة أو المسؤولية ووجه لتعريق المشاركة أو المسؤولية. هذا اللي يحدث الآن بالبلد.
ثم طرح على السيد بوت السؤال التالي: هل لمست خلال زيارتك كم سيمر من وقت قبل أن يتم تسليم إدارة البلاد إلى العراقيين؟
من الصعب تحديد ذلك، وتعود الصعوبة جزئيا إلى ما نعنيه من عبارة تسليم البلاد إلى العراقيين. فمن السهل علي أن أرتئي وجود رئيس عراقي، بل وحتى رئيسا عراقيا منتخبا في غضون عام واحد، ولكن السؤال هنا هو مدى حجم الوجود الأمريكي الواجب الاحتفاظ به في العراق عندئذ لتوفير الأمن وغير ذلك من الدعم. وحتى عند تولي العراقيين السلطة في البلاد سيترتب علينا توفير الدعم والتأييد للحكومة الديمقراطية الجديدة، وعلينا ألا ننسى أن الداعين إلى الجهاد وفلول البعثيين في العراق لا يحاربون الآن من أجل دحر الأمريكيين فحسب، بل من أجل إبعاد الديمقراطية عن العراق.
ومن الأسئلة التي طرحت على السيد بوت، هل تعتقد أن غزو العراق ولد انتماء متزايدا للجماعات الداعية إلى الجهاد؟
لا أتوقع وجود أحد يعرف تحديدا عدد هؤلاء الآن بالمقارنة مع عددهم قبل 3 أشهر، ولكن ما من شك في كون الحرب ضد العراق أثارت مشاعر بعض الناس بدرجة جعلتهم يذهبون إلى العراق لمحاربة الأمريكيين. كما علينا أن نؤمن إلى حد ما بالنظرية القائلة إن البعض يريد قتل الأمريكيين أينما كانوا، وطالما بقينا في العراق فسوف يستسهل هؤلاء استهداف الأمريكيين في العراق بدلا من السعي إلى التسلل إلى الأراضي الأمريكية.
وحول مدى تأثير الحرب على العراق على تشجيع الانتماء إلى الجهات المتطرفة المنادية بالجهاد، يقول إسماعيل القادري:
يعني هاي موضوعة الجهاد والمنادات بالجهاد احنا نعرف جيدا، فطبيعة شعبنا العراقي غير ميال لتسييس الدين، هاي قضية تاريخية مو الآن. قد يكون هناك عوامل مشجعة ساهمت بالعقود الثلاثة الأخيرة على الانخراط بالأحزاب والحركات الدينية، خاصة بعد نجاح ثورة الإمام الخميني في إيران عام 79 وما بعدها ومجريات الحرب العراقية الإيرانية، بس بالعموم الشارع العراقي المواطن العراقي غير ميال لتسييس الدين لعوامل هو يخشى منها، خاصة تسييس الدين عندنا بالعراق هو معنى فرقة طائفية بصراحة، واحنا نقدر نجيب أكثر من 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 مشهد في هذه المثال. لكن اللي صار من تداعيات بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق ومن استفزازات أدت إلى أن الناس بشكل أو بآخر تحاول أن ترفع شعارات، قد نقول شعارات الصمود، شعارات المقاومة، شعارات أي شيء، بس تلتجئ أيضا إلى 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 قوى، القوى منه هي بالأساس قوى روحية على أساس يعني شعارات الجهاد وشعارات الإسلام بس هذا اللي أعتقده، أنه إش قد ما تستطيع الحالة في العراق أن تتقدم نحو حل الأزمات الحقيقية اللي الآن تلف المواطن العراقي، سواء في ناحية أمنه وفي ناحية الخدمات وفي ناحية استقراره، إش قد ما هاي الشعارات أو إش قد ما هذا العمل سوف ينعزل أكثر وأكثر. إحنا ما عدنا يعني بالعراق بصراحة، أنا أستغرب يعني يمكن في موجود بالتأكيد، والأمريكان نفسهم يقولون أنه في ناس عناصر غريبة غير عراقية تدخل من هذا الطرف أو من ذاك الطرف في محاولة أن تسوي أعمال إرهابية، هذا صحيح لا 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 يمكن أن ننفي، لكن في نفس الوقت شنو اللي يخلي هاي العناصر عبارة عن بؤر معزولة تموت في مكانها؟ إش قد ما نحقق من إنجاز بالمقابل لخدمة الناس العراقية، وهذا لحد الآن أي عراقي من السادة تقول لك يا أخي طيب صدام سقط وولى الى جهنم وبئس المصير، لكن احنا ايش استفادين لحد الان؟
صحيح.
فهذا يعني هذا النبض العراقي، يعني انا لاحظت يعني ماكو اي عراقي مرتاح بصراحه، اقول لك اياها، حتى انا شفت ناس من الحزب المنهار، ناس عراقيين قياديين كانوا يعبون عن ارتياحهم لذهاب هذا الكابوس، لكن بنفس الوقت يعقبها سؤال اخي، طيب يعني احنا الى متى نبقى بهاي الحاله الى هالدرجه؟ هل امريكا معقوله عاجزه عن ان توفر لنا ابسط الخدمات وهي اللي وصلت الى القمر بتكنولوجيتها وباقتصادها وبكل شيء؟
واخيرا طرح السؤال التالي على السيد بوت، هل أنت مقتنع في حال استمرار الأوضاع في العراق على ما هي عليه من اضطراب بأن الرئيس جورج بوش سينجح في إقناع الأمريكيين والكونغرس الأمريكي بضرورة تمسكنا بالنهج الحالي في العراق؟
من الصعب الرد على ذلك ببساطة، فالأمر يعتمد بشكل عام على مدى التقدم الذي نحققه مع مرور الزمن. فلو تمكننا من تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في العراق، أعتقد بأن الشعب الأمريكي سيقتنع بوقوع ضحايا. فالافتراض القائل أن الأمريكيين يفضلون الانسحاب فور مقتل أي جندي افتراض يفنده التاريخ. علينا ألا ننسى أن حتى في 1968 وبعد أن قدمنا عشرات الآلاف من الضحايا في فيتنام، كانت غالبية الأمريكيين في استطلاعات الرأي تفضل التصعيد على الانسحاب. ولو نظرنا إلى فترة الحرب الباردة لوجدنا أننا التزمنا الثبات في تخصيص الموارد والأموال في مواجهتنا مع الاتحاد السوفيتي. فالشعب الأمريكي قادر على تقديم مثل هذه التضحيات، ولكنه لن يثبت على ذلك في غياب تحقيق التقدم الملموس. أما على المدى البعيد، فإن الذي سيهزمنا في نهاية الأمر يتمثل في تنامي الشعور عند الأمريكيين بأننا نخوض حربا خاسرة، وتلك هي الحالة الوحيدة التي ستقود الأمريكيين إلى الدعوة إلى الانسحاب.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112226. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112226. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع هذه الأغنية للفنان العراقي فلاح صبار.
تأكيد على الله على الله على الله على الله يا أبو الطيب على الله على الله على الله تجي منك مكاتيب على الله على الله على الله أدري كنت حمود بي ما تدفعوه أدري كنت حمود Oh,